SBS عربي 24.
هل تثقون بالشقق في العمارات المرتفعة وتشترونها للسكن أو الاستثمار؟
كلفة عيوب البناء في أستراليا أكثر من 6 مليارات دولار.
انسوا البنايتين المرتفعتين اللتين تم إخلاؤهما في سيدني، المشكلة أكبر من ذلك بكثير.
بالفعل إيمان، كشفت دراسة قام بها باحثون من جامعتي ديكن وغريفيث أن 70% من الأبنية التي شيدت في أستراليا منذ العام 2003 مصابة بعيب ما على الأقل على يعني بجهاز ببناء.
نعم، وقد تم بناء 667 ألف شقة سكنية في أستراليا منذ 18 عاما، وحذر الباحثون من أن تكاليف تصليح الخلل في الأبنية تبلغ 6 مليارات و200 مليون دولار، ولا تشمل هذه الكلفة الأبنية التي يتجاوز عمرها 10 سنوات.
وقد أظهر تحقيق قام به برنامج فور كورنز الاستقصائي على شبكة ABC أن ازدهار قطاع البناء خلال العقدين الأخيرين أدى إلى تغييرات في القوانين لتخفيف البيروقراطية، ما أبعد المقاييس الحكومية التي كانت سائدة لتحل مكانها رخص يمنحها مفتشون في القطاع الخاص.
ونقل البرنامج عن الخبيرة برونوين وير قولها إنها تفضل شخصيا شراء شقة في بناء قديم بدلا من إحدى البنايات الجديدة، لتشير بذلك إلى أن مشكلة الخلل في الأبنية الحديثة كبيرة.
بالفعل، وسبق السيدة وير أن رفعت تقريرا إلى الحكومة حول سبل إصلاح قطاع البناء وضعته مع خبير آخر وهو بيتر شيرغولد، وتضمن التقرير 24 توصية لإصلاح قطاع البناء الذي تتجاوز قيمته 140 مليار دولار في السنة.
إذن عن هذا الموضوع يسعدنا أن نتحدث اليوم مع الاقتصادي ومقاول البناء السيد أديب فارس. مساء الخير.
مساء الخير سيد أديب.
أهلا بكم، مساء الخير.
يا هلا
أستاذ أديب. طبعا سمعت هذا التقرير، وأيضا حضرتك من المهتمين ومن من لديهم خبرة أكثر من 15 عاما في هذا القطاع. شو رأيك بالنسبة لي؟ كل شيء على حدة، مثلا رأينا أن الوزراء يريدون تنفيذ هذه التوصيات التي تقدم بها التقرير الذي قام به أخصائيون، على من تقع المسؤولية؟
أختي إيمان، السؤال متعدد الأطراف. لازم أقول لك بالبداية إنه أنا أرحب يعني بشكل قوي بالإجراءات اللي راح تأخذها الحكومات المحلية والفدرالية لتغيير بعض القوانين والرقابة اللي موجودة في عملية البناء. أعتقد إنه هاي الإجراءات اللي راح تبدأ حالياً إجراءات ممتازة تماماً. والسبب واضح من ناحية اقتصادية، إنه قطاع البناء قطاع مهم جدا، من أكبر 5 قطاعات اقتصادية في أستراليا. أي إضعاف لهذا القطاع راح يأثر على شكل عام في الاقتصاد، مش بس على قطاع البناء، حيأثر على تقريبا أي بيت موجود في أستراليا. فالحقيقة إنه مهم جدا للجميع إنه قطاع البناء يضل قطاع قوي.
نعم.
بس الطريقة الوحيدة إنه القطاع يضل قطاع قوي وصحي إنه هاي القوانين تطبق بسرعة.
طيب، سألتك يعني عن المسؤولية، برأيك هل هن المفتشون يعني الـ private inspectors أم شو هو يعني وين الغلط كان بيصير؟ هل البيلدرز أو اللي كانوا عم بيعمروا ما عم بياخدوا عم بيخففوا يعني عم بيقتصدوا بالبدل لحتى يربحوا أكثر؟ وين المشكلة؟
والله شوف، كل اللي قلته سليم، كل السابق يعني الأخطاء اللي موجودة في التقارير والأخطاء اللي سمعنا عنها مش في فئة واحدة، هي بفئات متعددة. ولسهولة الكلام في وقت قصير على موضوع في منتهى التعقيد، بتقدر تقول إنه بس لسهولة الكلام نقدر نلخصهم بثلاث أنواع من الأخطاء.
نعم.
الخطأ الأول هو خطأ في البنية التحتية والأساسات، وهذا الخطأ اللي لما تطلع على البرنامج التلفزيوني اللي أنتوا أشرتوا له، قال في شقوق وفي البنايات، بعض البنايات عم تسقط عم تنزل داخل الأرض، وهاي البنايات تم إخلاءها. كل هاي الأخطاء بنحطها تحت أخطاء البنية التحتية والأساسات. في أخطاء ثانية اللي لها علاقة في المواد المستخدمة في المباني لمقاومة الحريق. هذا خطأ مختلف شوية. والخطأ الثالث اللي هو الأخطاء التقليدية اللي بتكون في أي مبنى سواء كان متعدد الطوابق أو طابق واحد أو طابقين أو حتى بيت منفصل، اللي هي إنه حنفية ما عم تشتغل، باب بتركب غلط، اللي هي الأخطاء التقليدية. الثلاث أخطاء هدول من ناحية الفئة بتاعت الخطأ كل واحد له مسؤولية مختلفة، فصعب تقول مسؤولية مين. المسؤولية مسؤولية عامة. البرنامج اللي أشرت له إذا المستمعين استمعوا له بيعطيك فكرة مش بطالة وين الخطأ بيوقع.
طيب أستاذ أديب، يعني خلينا ناخذ مثلا بعض الأشياء. سأسألك أنا شخصيا عن موضوع الواجهات، واجهات الدهان يعني اللي بتندهن فيها البنايات الكبرى، هذه اللي عم نسميها كلادينج، الكسوة أو التغليفة من برا، يعني دهان اللي الآن بدأ يلاحظ أنه قابل للاشتعال. طيب لماذا لم يكتشف هذا قبلا؟
هو المسألة كان مكتشف تماما، ومسألة قدرة مواد التغليف اللي هي الكلادينج اللي بتقولي عنها، لو مقاومة الحرائق كنا عارفينها تماما قديش كانت. اللي صار تغيير انه بعد الحريق الكبير اللي صار في لندن في يونايتد كينغدم في بريطانيا، صار في إعادة في التفكير. يعني مثلا لو عندك مادة للتغليف، إذا صار في حريقة في خارج المبنى تقاوم هاي الحريق من الدخول إلى داخل المبنى لمدة 8 دقائق، صار في عنا تغيير في فكرنا، تغيير في القوانين، إنه ممكن 8 دقائق مش كفاية، ممكن بدنا مواد تقاوم الحريق لمدة 20 دقيقة. فاللي صار في هاي الحالة إنه أغلب المواد اللي نتكلم عنها اللي هلأ خاضعة للتغيير كانت مواد قانونية، استيرادها كان قانوني، تركيبها كان قانوني، استخدامها كان قانوني، بس هلأ غيرنا وجهة النظر إنه بدنا حماية أكبر. فهذه حقيقة خطأها صعب إنك تحطه، وعشان هيك حاليا الحكومة عم تطلع على كل بناية بشكل فردي، ما عم يعطي حل شان مسألة المواد. بمسك البناية هاي وبقول في هاي الحالة بدنا السكان يتحمل جزء من التكلفة، الحكومة تتحمل جزء من التكلفة، والديفلوبر أو البلدر يتحمل جزء من التكلفة.
نعم أستاذ أديب، حكيت كلمة كتير مهمة بالبداية عن أهمية قطاع البناء بالنسبة لأستراليا، واليوم مثلا بيطلع خبرة بيقولوا أنه إذا بكون تشتروا شيء قديم، هل هذا سيؤثر على هذا القطاع؟ وهل بدأتم تلمسون، هل أنتم عم تشوفوا أنه هذا القطاع خصوصا الأبنية الجديدة عم تتأثر، بدأت تتأثر؟
يعني هل هناك قلة بالثقة؟ يعني تدهورت الثقة ربما؟
الكلام نعم، نزول الشراء أو الضعف في القطاع بدأ تقريبا من سبتمبر أو من أكتوبر 2017 لأسباب مختلفة تماما ملهاش علاقة بالقطاع، أسباب اقتصادية بحتة. مسألة نزول الثقة في القطاع مسألة واضحة وحقيقية، بس هاي مسائل جديدة. يعني بدأنا نسمع عن بعض المباني على الأقل في الرأي العام وفي الجرائد وفي التلفزيون، بدينا نسمع عن هذا المسائل في السنة الأخيرة الماضية. نزول القطاع اقتصاديا بدأ ينزل من حوالي سنتين وشوية. مسألة إنه الأشياء اللي قاعد نسمعها بتعمل زعزعة أو شك في نزاهة القطاع، بدون شك، أكيد بدون شك. هل هذا حيزيد نزول القطاع والحركة الاقتصادية في هاي الفئة الاقتصادية؟ الكلام أكيد.
طيب أستاذ أديب، يعني حكينا شوي عن موضوع التغليف الخارجي للبناء، ولكن ربما يبقى الأهم هو الأساسات. يعني هل نثق بأن المقاييس والمعايير الموجودة والبنائين يعني الديفلوبرز بياخدوا بعين الاعتبار سلامة الناس، سلامة المواطنين، وما عم بيختصروا؟ يعني they're not cutting corners، ما عم بياخدوا شغلات بشورت كات كما يقولون.
الجواب وهون الاستنتاج اللي أنا بدي أعطيك إياه هلأ مختلف عن البرنامج اللي كان على التلفزيون في الليلة الماضية، وعلى فكرة موجود على يوتيوب، يعني ما شافوا ممكن يشوفوا. في عندك المعطيات والحقائق اللي بتعرض لها البرنامج كلها معطيات حقيقية. أنا أختلف بالنتيجة النهائية إنه أنا عندي ثقة كاملة في القطاع. وبقول لك وين في عندي نصيحة يعني. بس ليش عندي ثقة كاملة في القطاع؟ لأنك زي ما تفضلت في يعني أكثر من 650 ألف شقة بنيت في أستراليا في 18 سنة الماضية. يعني بشكل متوسط في حوالي 30 ألف شقة بنيت في كل سنة. والحقيقة شوي مختلفة عن هيك، لأنه في البداية كنا نبني 5000 شقة بالسنة و 10000 شقة بالسنة من ناحية ناشنال. وفي السنوات العشر الأخيرة زاد قطاع البناء في ملبورن لوحديها وفي فيكتوريا لحالها بنبني بحدود بالمتوسط 20000 شقة بالسنة. إذا بتطلع على المشاكل اللي أثيرت في القطاع ممكن تكون أثيرت ب 30000 شقة. المشكلة حقيقية ومشكلة خطيرة. وإذا أنت كنت اشتريتي أو سكنتي في مبنى من هذه المباني، الإشكال اللي حصل في حياتك إشكال حقيقي، لأنه غير من حياتك ماديا وغير. بس لما تأخذيها كنسبة وتناسب، هون أنا بحط القبعة الاقتصادية تبعتي مش المقاول. اقتصاديا لما تقولي 30000 شقة من 660000 شقة، أنت لا تتعدي 5%.
نعم، ولكن ما في شك بتبقى يعني المشكلة. لو قطعتك لو سمحت يمكن الوقت رح يدهمنا، بس أنا حابب أعرف إذا بنية تم إخلاءها بسبب خلل بالأساسات هل يمكن تصليحها وإعادة الناس لإلها؟
حسب البناية، بس بشكل أساسي لا.
طيب، نحن نشكر كتير على وقتك السيد أديب فارس، اقتصادي ومقاول بناء. شكرا كتير.
استمعوا لمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.